إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على المسيرة الإبداعية للفنان المسرحي والكاتب والممثل سامي عبد الحميد. يعد الفنان سامي عبد الحميد أحد أعمدة ورواد المسرح العراقي، حيث قدم عبر مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال المسرحية المتميزة، فضلا عن تقديمه لعشرات الأعمال السينمائية والإذاعية والتلفزيونية التي حظيت بإعجاب الجمهور العراقي والعربي. بدأ اهتمامه بالتمثيل وهو في مرحلة مبكرة من حياته، وتحديدا في مرحلة الدراسة في ثانويات الديوانية، إذ شارك في مسرحيتين هما البخيل وفي سبيل التاج. وبحكم عمل والده كموظف في إحدى الدوائر الحكومية انتقل الفنان سامي عبد الحميد وعائلته إلى بغداد، حيث التحق بكلية الحقوق التي أنهى دراسته فيها عام 1950. بعد ذلك دخل معهد الفنون الجميلة، وفي عام 52 تولدت لدى الفنانين إبراهيم جلال ويوسف العاني وسامي عبد الحميد فكرة تأسيس فرقة المسرح الحديث، إيمانا منهم بأن المسرح مرآة تعكس الثقافة والحياة أكثر من كونه وسيلة للترفيه. يذكر أعزائي المستمعين أن الفنان سامي عبد الحميد كتب وألف العديد من الكتب وله عشرات البحوث، وحصل خلال مسيرته الفنية على جوائز تقديرية عديدة، ومن أشهر أعماله المسرحية كمخرج ثورة الزنج، ملحمة جلجامش، بيت برنارد ألبا، أنتيغونا، المفتاح، في انتظار جودو، مسرحية أطيف المطبخ، هاملت عربيا، الزنوج، ومسرحية القرد كثيف الشعر. مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان التقت الفنان سامي عبد الحميد وتحدث عن محطاته الفنية المتعددة والمتنوعة.
خلصت الحقوق مباشرة، دخلت معهد الفنون الجميلة 1950، وكان معايا أيضا زميلي بدر حسون فريد من نفس الدورة. بعد سنة التحق بنا يوسف العاني، والغريب أنه يوسف العاني بحكم يعني صداقته مع إبراهيم جلال، وكان إبراهيم جلال رئيس قسم التمثيل بالمعهد، رفع سنة يوسف العاني، يعني احنا وصلنا الصف الثاني ورأسا اجى التحق بنا بالصف الثاني. في وقتها احنا احتجينا لانه يعني نعتقد احنا عندنا امكانية. بعدين صار اتفاق انا ويوسف واستاذ ابراهيم جلال بان نشكل فرقة المسرح الحديث، وكانت خطوة مهمة في تاريخ المسرح العراقي. 1952 شكلت الفرقة. طبعا بدينا بدايات متواضعة جدا،
يعني عملكم تطوعي أيضا، يعني بدون أجر، يعني
بدون أجر، حتى بنينا مسرح من بنينا مسرح في جمعية النداء الاجتماعي في العظمية بفلوس من عندنا. يعني كنا في البداية نقدم المسرحيات بظل جمعيات خيرية مثل الاتحاد النسائي، مثل نادي السكك، مثل جمعية النداء الاجتماعي، حتى نمرر يعني نمرر نصوصنا على الرقيب بواسطة هاي الجمعيات.
دكتور، كيف يعني كان إقبال الناس على حضور العروض المسرحية يعني ذاك الوقت بذاك الزمان؟
صراحة عندما بدأنا في معهد الفنون الجميلة كنا مجموعة من مثقفين من خريجي كلية الحقوق وكليات أخرى، كنا نفكر بأن المسرح له رسالة توعية، ولذلك قدمنا مسرحيات كانت بالنسبة للجمهور يعني غير اعتيادية. يعني على سبيل المثال قدمنا أول مسرحية في وقتها مسمار جحا. مسمار جحا جذب جمهور واسع للمعهد. معهد الفنون ما كان يحضر لعروض معهد الفنون. كان أستاذنا الراحل حق الشبلي كان يقدم في كل سنة حفلة أو حفلتين يقدم فيها مشاهد أو فصول أو مسرحيات قصيرة يعني من المسرح العالمي، ما كان يحضرها إلا فئة قليلة من المشاهدين. لكن احنا بدينا نقدم في زمن ابراهيم جلال فجانا جمهور واسع.
متذوق للمسرح وللفن.
يعني أقول أنه في إحدى العروض حضر الشاعر محمد مهدي الجواهري، هذا حضوره كان مشجع لفئات كبيرة من الجمهور لأن يشاهدوا عروضنا.
أدخلت العنصر النسوي في ذيك الفترة، شلون يعني نظرة الناس كيف يعني قبلوا؟
بصراحة لم يكن في يعني مرحلة الأربعينات الخمسينات عنصر نسائي من خلينا نقول من العوائل، وإنما كانوا الفرق المسرحية تستعين بفتيات الملاحي. إحنا لأول مرة نشارك بفتيات من عوائل من أصدقائنا. أنا على سبيل المثال استدعيت أزادو إساموئيل وكانت يعني ما زالت في شبابها يعني في يعني عمرها يمكن كان 14-15 سنة واشتركت وبعدين استمرت معانا يعني يعني كانت نظرة الناس معروفة أنه نظرة متدنية تجاه المسرح وتجاه التمثيل وتجاه العناصر النسائية والرجالية التي تشتغل في هذه المهنة. ولكن يبدو لي أن يعني حركتنا إحنا أو فرقتنا بالذات فرقة المسرح الحديث يعني حاولت أن تغير هذه النظرة وفعلا استطعنا أن نغير. بعدين عندما نمت الفرقة واتخذنا من مسرح بغداد مقر للفرقة وبدأنا نقدم أعمال كبيرة، شاركت معنا فنانات معروفات راحلة زينب، ناهد الرماع، مي شوقي، فوزية عارف، عناصر نسائية كثيرة، ناس تماما غيروا نظرتهم.
نهضت الحركة المسرحية في تلك الفترة
بالضبط، يعني تنامت من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات، ظلت تتنامت ولم يحدث تحدث انتكاسة إلا بالثمانينات عندما نشبت الحرب مع الحروب. يعني ظهر فد نوع غريب من المسرح اللي احنا نطلق عليه تسمية المسرح التجاري، المسرح الهابط إلى آخره. ومع الأسف بالثمانينات عندما والتسعينات عندما توزعت رقعة المسرح الهابط والمسرح التجاري اضطروا أصحاب هذا المسرح لأن يستعينوا بممثلات ليسوا من الوسط المعروف.
على ذكر المسرح، كيف يمكن خلق جيل شبابي مسرحي واعد ينهض بالحركة المسرحية؟
المسرح يأتي متأخر بصراحة بكل العالم، يعني لا يمكن أن يرصد الواقع في وقته، لأنه العملية المسرحية تحتاج إلى وقت تحضير للتهيئة لاختيار نص مناسب. ليس من السهل، يعني مو مثل الفن التشكيلي يأتي الرسام وحده يرسم اللوحة والموسيقي يألف القطعة الموسيقية. مسرح العمل تعاوني، يحتاج إلى عناصر كثيرة، يحتاج إلى عناصر إنتاج، يحتاج إلى ميزانية إلى آخره، فيأتي متأخر. من الخمسينات من الستينات بدأ المسرح يعكس الواقع، يعني في الخمسينات كانت الحكم الملكي كان يراقب أعمال فرقة المسرح الحديث والفرق الأخرى، يعتقد أنها ضد السلطة وتقوض السلطة، حتى منعت
العروض
المسرحية ومنعت حتى إجازة الفرقة في وقت ما. بالثمانينات عندما يعني نشبت الحرب مع إيران تأخر المسرح في التعبير عن مآسي الحرب، ولكن أنتجت مسرحيات فعلا تكشف عن هذه المآسي. أذكر على سبيل المثال مسرحية مشهورة جدا مونو دراما اسمها النافة، مسرحية النافة مثلت فيها ممثلة عواطف السلمان، كانت هذه تكشف معاناة المرأة أولا ومعاناة المقاتلين الذين يذهبون إلى الجبهة. مسرحيات كتبها فلاح شاكر عن النتائج السيئة اللي تتركها، الآثار السيئة اللي تتركها الحرب. مشهورة مسرحية اسمها جنة تفتح أبوابها متأخرة عند
دكتور. هل عالج المسرح ظواهر سلبية انتشرت في المجتمع العراقي؟
هنا أذكر ثلاثية أنا أخرجتها، وهي أولا مسرحية بعنوان إلى شعار آخر، عن مدرس مستقيم نزيه مخلص يتحول بفعل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية إلى وحش كاسر، وفيها إشارات لاتهام المسؤولين في تحول هذا الشخص. المسرحية الثانية عنوانها الكفالة، الكفالة تتحدث عن سجين سياسي ينسى داخل السجن، وبعد مرور سنوات السلطة تتذكر أنه عندها سجين محجوز لسنوات ناسيته، فيقولوا له أنت اكتشفنا ما عندك شيء لذلك جيب لنا كفيل، فيقول لهم بعد هذه السنوات لا أعرف أحد.
بش وقت عملت هذه المسرحية؟ في أي عام؟
93 98 هذه المسرحيات عبرت عن كيف القيم من نبيلة ديست.
دكتور عملت في الإذاعة لسنوات طويلة وإلك باع طويل في العمل الإذاعي، وقبل شوية خبرتني أنه قبل شهرين سجلت مسلسلات إذاعية، ممكن تتحدث لنا عنها؟
الحقيقة مسلسلين، الأول عن رواية الروائي الكبير غائب طعمه فرمان، والمسلسل الثاني عن الشاعر الحبوبي، كان آخر مشاركاتي. أنا بعد فترة طويلة من انقطاع.
شلون شفت دكتور العمل الإذاعي بعد انقطاع طويل؟ يعني انت صار لك سنين منقطع عن العمل الإذاعي.
أيضا ممتع العمل الإذاعي الحقيقة، ممتع إذا المشاركين متمكنين، يعني ما يتلكون ما يخطئون. أيضا لا أنسى مشاركاتي في البي بي سي عندما كنت في أدرس في أكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، استطعت أن أتعرف على طيب صالح وكان هو رئيس القسم العربي، واستدعاني إلى الاشتراك في بعض المسلسلات بعض التمثيليات. يعني أتذكر مثلا على سبيل المثال أنا التقيت بالممثل الراحل عباس فارس.
خلال هاي المسيرة الطويلة من العطاء والإنجاز أكيد مرت بيك فد مواقف طريفة أو مواقف محرجة أو موقف مؤلم أو حدث صار ما تقدر تنساه؟
لا أتذكر موقف طريف، أنني عندما غادرت لندن كان عندي صديق اسمه لطيف جريفاني يشتغل بالسينما معروف، أوصيته أنه يحتفظ لي بالصكوك اللي تجيني عن الإعادات مال البي بي سي، وعلى أساس بعدين يبعث لي إياها. صادف أن سافرنا إلى يعني بعد سنوات إلى لندن، ورحت زرته، سحب الدرج منظر مالت المكتب، طلع لي مجموعة من صفطة من الصكوك، قال لي هاك، وإذا أكتشف مبالغ كبيرة أنا ففرحت كثير، لكن لما رحت أصرفها بالبنغالولي هاي سقطت العملة
مع الأسف.
راحت مني.
اهتماماتك الأخرى يعني شو تتمارسها؟ الأجواء اللي تحبها تكتب؟ يعني
تعرفين أنا متقاعد، كان عندي محاضرات فقط يوم واحد أروح في قسم الفنون المسرحية كلية الفنون، بقية الأيام أكون يعني ما عندي يشغلني شيء. بعد الساعة 9 أبدأ بالكتابة أو الترجمة. طبعا آخر شيء سويته هو كتابة سيرة ذاتية إلي. فوزية اقترحت علي، قالت لي شافت كتاب صدرها بدري حسن فريد بثلاث أجزاء كلام تفصيل عن حياتي، فقالت لي ليش ما أنت تسوي مثله. بالفعل بديت، استفاديت أنا من مقالات كنت أنشرها في جريدة المدى بعنوان محطات مهمة في حياتي الفنية. أنجزت مسودة تصير يعني في حدود 200 صفحة.
اهتماماتك الأخرى، تحب شعر، تحب موسيقى مثلا، ترسم مثلا؟
كان عندي اهتمامات بالرياضة قبل السبعينات عندما كنت معاون عميد كلية الفنون الجميلة، كنت أمارس الرياضة وأدرس وأخرج مسرحية داخل الكلية وأخرج مسرحية خارج الكلية.
الموسيقى، الأغاني، تحب تسمع أغاني عربية، أغاني عراقية، تراثية، حديث؟
أول شيء كنا أنا وزي مدمنين على سماع أم كلثوم. طبعا اللي روجنا أنه بنتي إيناس يعجبها هاي الأغاني هسه مالها
الحديثة
اللي إحنا كلش مو ياها، يعني نوبات نقعد نقارن بها شو هاي وين هذيك وين.
خلال هالمسيرة الطويلة من العطاء والإنجاز، هل حقق الفنان الدكتور سامي عبد الحميد كل ما يطمح إليه، أم هناك مشروع في باله لم يتحقق؟
أتمنى أرجع 20 سنة لي وراء لحقق
طويل إن شاء الله.
الله يخليك، لحققت كثير من أحسن أفضل مما حقق. يعني الآن بعض المسرحيات التي أخرجها لو أعيد إخراجها لأخرجها بشكل أفضل، رؤيتي إلها غير شكل، يعني وايد غيرت رؤيتي. بخلال أنا بديت أخرج وأنا كل شيء ما أعرف عن الإخراج، فن الإخراج، قواعد الإخراج. يعني أول مسرحية أخرجتها الرجل الذي تزوج امرأة خرساء لأناتول فرانس، هاي بالخمسينات، ما كنت أعرف كل شيء عنه.
في ختام هذا اللقاء الفنان الدكتور سامي عبد الحميد، احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق والمزيد من الانجازات وطولة العمر. بس اشحاب في ختام هذا اللقاء اشحاب تسمع من اذاعتنا؟
اي ابني الكاظم الساحر.
فوزية تريد انا وليلى، انت شنو رايك؟
معاك.
فائقة رسول سرحان، اذاعة العراق الحر، عمان.
كثر الحديث عن التي اهواها، كثر الحديث من التي اهواها.
المسيرة الإبداعية للفنان المخرج والمسرحي والكاتب والممثل سامي عبد الحميد كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية لمراسلتنا في عمان فائقة سرحان، ومني أنا أيضا فريال حسين، وأيضا من مخرج البرنامج نجيب بلاي.